إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نقرأ سطور من كتابنا الذي هو عقيدة أبي عثمان الصابوني، المسمات وكما عنوننا كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث، وتوقفنا منها عند الصفحة 50. نعم، قال: اعتقاد أهل السنة بإثبات جميع الصفات ثابتة في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تحريف. وهذا العنوان بحق الظاهر أنه ليس من وضع المؤلف. قال: ويثبتون له جل جلاله منها، أي من الصفات، ما أثبته. ما هنا ماذا؟ موصولية والعائد لا هكذا. إذن الهاء، نعم، إذن ما أثبته، ما أثبته، وفاعل أثبت ضمير تقديره هو يعود على الله عز وجل. ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا أهل السنة والجماعة يصرحون دائما في أوائل كتبهم المؤلفة في الاعتقاد ما هي المصادر التي يرجعون إليها في إثبات كتاب السنة، في إثبات الصفات. نعم، إذن المصدر الأول هو الوحي، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بخلاف غيرهم فإنهم ربما يرجعون إلى الكلام وإلى عقولهم في إثبات ما يثبتونه، إذا كان يثبتون ما يثبتون. نعم، يثبتون ربما قديم، يثبتون موجود، يثبتون غيرها من الصفات التي يصفون بها الله عز وجل. إذن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، الاعتماد أو الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل ما يثبتونه من أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. يعني وهم يثبتون لا يكون إثباتهم فيه تشبيه، لأن هكذا فهم بعضهم، قالوا كل إثبات كأنه ماذا؟ يكون تشبيها. نقول لماذا كل إثبات يكون تشبيها؟ الله عز وجل أثبت لنفسه ما أثبت، وأثبت له رسوله كذلك في السنة الصحيحة ما أثبت، فما دام أثبته له تبارك وتعالى، أثبتها لنفسه، فنحن كذلك نثبتها ونعتقد أن الله عز وجل موصوف بها من غير أن نشبهها بخلقه. نعم، وسوف يأتي إن شاء الله لعله كلام في الكتاب أيضا نذكر من خلاله بعض قواعد تعيننا على هذا الذي نقول من الإثبات. نعم، قال: فيقولون إنه خلق آدم بيديه، خلق آدم بيديه. نعم، بمعنى يثبتون لله تبارك وتعالى يدان، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. نعم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن كذلك يحترزون وهم يثبتون نصوص الكتاب والسنة في الصفات، لا يحرفون، التحريف معناه الميل بها، والانحراف بها عن ما تقتضيه معانيها، ولا يحرف الكلمة عن مواضع. المؤلف رحمه الله يذكر المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وباب مهم جدا، ومن المفروض أنه يكون كما من أراد منكم أن يتوسع في هذا الباب ويتعرف على هذه القواعد وبالتفاصيل. فابن تيمية عليه رحمة الله في أوائل الحموية ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة، وذكر كذلك الشبهات التي تعترض أو يعترض بها الخلف. عندما نقول الخلف نقصد بهم الفلسفة ومن دار في فلك الفلاسفة من أهل الكلام. هؤلاء لهم مصطلحات وألفاظ يلقون بها وانطلت على بعض المسلمين، فصار كذلك يشبه بها على أهل السنة والجماعة. لا بد أن نعرف ذلك. قلت مقدمة الحموية جيد، لو واحد منكم يطالع فيها مثلا إلى يكاد أن يصل تقريبا ثلث الكتاب وهو رحمه الله يدندن حول يعني طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، ويجيب كذلك في الوقت نفسه عن ما ألقى به من الشبه الخلفيون. قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين. هذه طريقة الخلف، يحملون معنى اليدان على أن المراد به النعمتان. لماذا؟ هم ما تصوروا اليدين لها هذه اليد اللي عندنا احنا، هذه اليد اللي فيها خمس أصابع وفيها كذا وفيها الصفة. قال لك احنا عندما نتكلم عن اليدين ما يجينا في أذهاننا دائما يجينا لها هذه قدامنا. قل في الحق إذا كان أي واحد منا ولو نحن الآن جاءته هذه اليد بهذه الصفة، نقول هذا بعيد عن خيالك، هذا مرض. ولا يجوز الإنسان أن إذا ذكرت له يد الله عز وجل يتخيل بين عينيه فقط أنه هذه اليد بهذه الصفات، نعم، فيقع في التشبيه. لا، نحن إذا أطلقت اليد طبعا بالنسبة للمخلوق وأضيفت للمخلوق نقول يد زيد ولا يد عمرو ولا كذا كذا، طبعا لا نتصور إلا هذه اليد، كاين يمين كاين يسار فيها خمس أصابع وصفتها هكذا، هذه أيدينا. لكن إذا أضيفت اليد إلى الخالق سبحانه وتعالى، هذه اليد التي يقبض بها السماوات والأرض، هل يأتيك في خيرك هذه؟ يتكفأهما الجبار تبارك وتعالى كما يتكفأ الواحد الخبزة في يده. شفتوا هذا اللي يخرج من الحاجب يدير هكذا، الله عز وجل هكذا يفعل بالسماوات والأرض. إذن هذه اليد أنت لا يمكن أبدا، هي أكبر من خيالك وأوسع من خيالك. ولذلك نقول أنت تثبت لله عز وجل اليد، لكن لا داعي في الحق لأن تفرض على خيالك هذه الصور المألوفة لك. نعم. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين. يقول: بل يداه مبسوطتان، أي نعمته. وهل لله عز وجل نعمتين فقط؟ الله عز وجل النعم كلها منه، وله نعم لا تحصى. نعم. وهل عندما قال لآدم خلق أن الله عز وجل خلقه بيديه معنى أنه خلقه بنعمتيه؟ نعم. إذن قال: أو القوتين، ممكن كذلك يفسرونها بالقوة، وهذا فيه ما فيه من التكلف أن اليد هي المراد بها القوة ولا النعمة ونحو ذلك. قال: تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونها. أهل السنة لا يكيفون، لا يكيفون معنى لا يبينون كيفية الصفة، لأن بيان كيفية الصفة كأنه فرعون عن معرفة الذات، ونحن الذات لم نعرفها. الله عز وجل لم يتجلى لنا تبارك وتعالى فنراه في هذه الدنيا بأبصارنا، ولكن نتعرف عليه سبحانه وتعالى بصفاته التي هي مبثوثة في كتاب السنة. نعم. قال: ولا يكيفونها بكيف. كيف؟ إذن كيف على كل حال نحن نستطيع أن نكيف صفات المخلوقين التي نعرفها، ولكن صفات الله عز وجل لا نستطيع. قال: أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وهم في ذلك على كل حال أيضا يرجعون إلى قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية من سورة الشورى، دائما تكون حاضرة عند الكلام في صفات الله عز وجل. لابد، ليس كمثله شيء، هذا نفي التشبيه، وهو السميع البصير الإثبات. ونفي التشبيه من غير تعطيل. نعم نقول ليس كمثله شيء، ولكن دائما نتبعها وهو السميع البصير. وهو السميع البصير كذلك دائما مسبوقة به ليس كمثله شيء. إذن تنزيه من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه. نعم. قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم، بالتفهيم بمعنى إثبات المعنى الذي يفهم، الذي يفهم. قال شيخنا رحمه الله: يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، كما يفهم من فيهم نزل، أي من نزل فيهم القرآن. إذن على فهمهم، وليس مراد به أن تفهمها أنت، يعني ممكن فهم ما قد لا يكون هو الفهم الذي فهمه العرب. لكن نعم سؤال جدير بالذكر، ممكن بعضكم يقول أنا بحق إذا سمعت النزول لا يأتي في خيالي إلا هذا النزول اللائق بالمخلوق، ما معنى النزول الذي يفهمه اللائق بالله عز وجل؟ أولا نقول، وهذا إن شاء الله إذا فهمه الواحد منا إن شاء الله سوف نحل المشكلة اللي ربما يعاني منها كثير من الناس في هذا الباب. نقول أولا، من منا لا يفهم كلمة النزول؟ النزول هكذا إذا قيل لك النزول ولم نضيفه، لم نضيفه، لم أقول نزل فلان ولا نزل، لا لا مخلوق ولا خالق، قلت النزول، من منا لا يفهم النزول بمعنى؟ سواء بغيت أسميه الانتقال من الأعلى إلى أسفل، المهم لا بد كل واحد أن يفهم للنزول هي حركة تكون هكذا، وأن ضدها يسمى ماذا؟ الصعود. ولكن الآن لم نقل نزل زيد، أما إذا قلنا نزل زيد أو عمر أو فلان من الناس، طبعا هنا محقين إذا تصورنا النزول البشري، بحيث نقول كيف نزل، لابد يكون ضروج، لابد يكون سلالم، لابد يكون طريقة ما، ولا واحد بحبل أنزله، سيما إذا لم نرى الطائرة كيف نزل واستغربنا فنريد أن نعرف. ولكن إذا قلنا نزلت الطائرة، نزلت الطائرة أو نزل حمام وهو مخلوق أيضا، طبعا لا يأتي في أذهان هذا الاستفهام، لأن الطائر طبعا ينزل بكيفية معينة وينزل 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 حتى يصل الأرض، وهكذا كذلك الطائرة، هذه مخلوقات ترون أن النزول قبل الإضافة هكذا كان حاله، النزول قبل أن نضيفه إلى النازل، من أضيف إلى النزول هكذا كنا نفهم معنى. هذا المعنى في نظركم أين هو؟ ما محله؟ أين موجود؟ إنما هو في الذهن فقط، إذن هو معنى مجرد في الذهن، لكن عندما تضيفه إلى مخلوق صار أكثر اختصاصا، أكثر اختصاصا. عندما قلت نزل زيد من الناس ولا عمرو ولا الطائرة ولا الحمام ولا كذا، هنا صار النزول بحسب من أضفت إليه. إذن إذا أضفت النزول إلى الله تبارك وتعالى، إذن بقي في أذهاننا معنى النزول الذي كان من قبل، ولكنه مضاف إلى الله عز وجل لا نستطيع أن نكيفه، ولكن بقي معنى النزول، بعض المعنى الذي كنا نذكره قبل الإضافة بقي، لابد، المهم لابد النزول يكون من أعلى إلى أسفل. فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، طبعا السماء الدنيا بالنسبة للسماوات هي السماء التي تلينا، والعرش بالنسبة للسماء الدنيا لا شك أنه فوق، إذن يوافق المعنى الذي كنا نذكره النزول هكذا. وهكذا إن شئت افعل مع باقي الصفات، سوف إن شاء الله لا يكون عندك إشكال في هذا الباب. نعم، الصفة قبل أن تضاف تدل على معنى مشترك في الأذهان، لكنها بعد إضافتها إلى من هي له، أضيفت له، يصير لها نوع اختصاص بمن أضيفت له، سواء كان مخلوق فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، أو ربما تضيف الخالق فهي على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل. المقصود بالتعطيل هنا تعطيل الصفات، والتعطيل مراد به الإخلاق الإخلاء وبير معطلة وقصر مشيد. نعم، إذن عطلوه تبارك وتعالى عن صفاته سبحانه وتعالى. والمعروف معروف عند كل العقلاء أن أي شيء موجود حقيقي لا بد له من صفات، كل موجود لا بد له من صفات. إذا أنت قلت بأنه عندك كذا وكذا نقول لك صفه لنا، تبقى تصف حتى ربما هذه الصفات التي وصفتها تعطينا رحمك الله بعض المعنى. وأما أنك تقول الله ما عندي صفات، نقول إذن ليس عندك هذا الذي ادعيت أنه عندك. نعم، فالله تبارك وتعالى لا شك أنه موجود، إذن موجود بصفات، موجود بصفات. نعم، هذه الصفات هي صفات كمال، كمال أثبتها لنفسه تبارك وتعالى وتعرف بها إلى خلقه. فأعرف الناس به هو الأعرف بصفاته، طبعا الذي يعرف الله تبارك بصفاته هو أعرف الناس به، اللي يعرف الفقه ويعرف الأحكام الفقهية هذا في الحقة نقول أنه وهو ربما جاهل بصفات الله عز وجل، هذا يعني حتى صدق كلمة عالم عليه إنما فيها تجوز. الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أول علمهم علمهم بالله عز وجل بصفات الجلال وصفات الكمال التي له تبارك وتعالى. قال واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قلت أن هذه الآية لا يستغني عنها أي متكلم في الصفات على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه، وهي يعني بمثابة القاعدة عند أهل السنة والجماعة ينطلقون منها في كلامهم في اسم الله ليس كمثله شيء. هذا قلنا فيه نفي أن يكون الله عز وجل له مثل، وبعض أهل العلم كذلك ويفرق بين المثل والشبه، يقول أن الله عز وجل لم ينفي عن نفسه تبارك وتعالى الشبه ولكن نفى ماذا؟ المثل. والفرق بينهما أن إذا قلت فلان مثل فلان بمعنى يتطابقان، ليس بينهما أي أدنى فرق، هذا هو الذي تقتضيه كلمة مثل. وأما كلمة شبه نعم بينهما تشابه ولكن لم يبلغ درجة ماذا؟ التطابق التام بحيث يمكن أن يقال هذا هو هذا. إذا الله عز وجل لم ينفع عن نفسه الشبه وإنما النفس عن نفسه المثلية. لماذا؟ لأنه ما من شيئين موجودين، ما من شيء موجود إلا ويشتركان في بعض الصفات. نحن الإنسان نشترك مع هذه الطاولة في بعض الصفات، هي موجودة ونحن موجودين، هذه صفة من الصفات. هي موجودة ممكن وجود شاخص هكذا كما ترون، ونحن كذلك موجود وجود شاخص، كل واحد منا يشغل حيز في هذا الموضع الذي نحن فيه، ثم نفترق كذلك معها في صفة أخرى أنها ليست فيها حياة ونحن فينا حياة إلى آخر ذلك من الفوارق، ولكن نلتقي أي شيء تبحث في هذا الكون إلا ونحن نشترك معه. الله عز وجل نعم موجود ونحن موجودون، الله عز وجل يسمع ونحن نسمع، الله عز وجل يبصر ونحن نبصر، الله تبارك ويتكلم ونحن نتكلم، ولكن تأتي الفروق التي بين صفاته تبارك وتعالى وصفات خلقه سبحانه وتعالى. نعم، قال وهو السميع البصير. وقوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد، نعم، إذن هذه كذلك من ما لأهل السنة والجماعة من قلت ولا يغني هذا قلت عن أن نعود إلى مقدمة كتاب الحموية تجدون فيه كلام جيد ونفيس يتعلق بطريقة السنة والجماعة في إثبات الصفات. معليش يقول لو تفضلتم علينا بأسئلة لضبط الكتاب رسالة في اعتقاد السلف الصالح وما هي الطريقة الناجحة في مذاكرة الكتاب بيننا بارك الله فيكم. نعم هذا الكتاب على كل حال اخترته وتعلمون أننا كنا من قبل قد يعني تواعدنا على كتاب كتاب مختصر السنة لغلام الخلال. نعم ثم انتقلتها إلى هذا. لماذا؟ لأنني رأيته في حقها متطرقة لغير ما تطرق له الكتاب السابق. الكتاب السابق كأنه يعني مذكر مثلا مثل هذه المقدمة التي نحتاجها وتطرق كذلك إلى عقائد أخرى تتعلق بأهل السنة جماعة فرأيته مستوعب أكثر. نعم فالكتاب على كل حال من جملة كتب عديدة ولعل إن شاء الله سوف أذكر أو أحضر قائمة من القوائم التي ممكن جدا تكون عندنا نحن كل واحد منا عنده منها نسخة في الكتب التي ألفت على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد وهي في الحقة من إنجاز الشيخ عبد السلام البرجس. نعم وتحضيرها يحتاج في الحقة إلى وقت ولكنها مفيدة ونافعة ومهمة. وهذا الكتاب واحد منها معدود من تلك الكتب التي ذكرها في هذا الجدول قلت. وهذا الكتاب في حقه يحتاج إلى ضبط صحيح يحتاج إلى أن يضبط وضبطه بمعنى ضبط ما فيه خصوصا ما كان من مثل هذه المقدمات التي هي كالقواعد. وتعلمون كذلك أن غير أهل السنة من الفرق المنحرفة عن الجادة فرق الضلال هم أيضا لهم قواعد وتراهم يذكرونها في مقدمة كلامهم على عقيدتهم. فلا شك أن الشخص الذي أيضا يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة لا يستغنى عن قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وبعض الكتب قد ينص عليها وبعض الكتب قد لا ينص عليها على طريقة العلماء على كل حال سيما عندما تأخر الزمان بكثير منهم صاروا العلم يعني صار هكذا مضبوط في نقاط وفي مسائل واحد اثنين ثلاثة وتفاصيل ربما لم تكن قديما. نعم فهذه الطريقة نحن ربما معروف أنها تساعدنا غالبا نحن هكذا تلقينا العلم بهذه الطريقة المنظمة ويعجبنا أكثر عندما يكون حتى وصل بالأمر إلى هذا الذي يسمونه الجداول وفهرسة وتخطيطات ونحو ذلك من هذه الأشياء. فالعلم كلما كان قريب من هذه الصورة أيضا فبعض الكتب اعتنت بجمع هذه القواعد حبذا لو الشخص يكون كذلك يستحضرها ويقرأها ولو في غير هذا الموعد الذي نلتقي به نحن. هو إن شاء الله لن يجدها إلا مكملة لهذا الكتاب ومساعدة على فهمه. نعم أما الأسئلة إن شاء الله فعندما نتقدم قليل في الكتاب إن شاء الله سوف لا بد أن تكون هناك أسئلة إن أمكن أن تكون على طريقة شرح خطر النداء. نعم أو تكون هكذا شفوية فقط وربما يعني جمعها مكتوبة يكون أفضل من أجل ضبطها وضبط الكتاب كذلك. نعم توقف هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نقرأ سطور من كتابنا الذي هو عقيدة أبي عثمان الصابوني المسمات وكما عنوننا كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث. توقفنا منها عند الصفحة 50. نعم. قال: اعتقاد أهل السنة بإثبات جميع الصفات ثابتة في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تحريف. وهذا العنوان بحق الظاهر أنه ليس من وضع المؤلف. قال: ويثبتون له جل جلاله منها أي من الصفات ما أثبته. ما هنا ماذا؟ موصولي والعائد لها هكذا. إذن الهاء نعم. إذن ما أثبته، ما أثبته وفاعل أثبت ضمير استقديره هو يعود على الله عز وجل. ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا أهل السنة والجماعة يصرحون دائما في أوائل كتبهم المؤلفة في الاعتقاد ما هي المصادر التي يرجعون إليها في إثبات كتاب السنة، في إثبات الصفات. نعم. إذن المصدر الأول هو الوحي، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بخلاف غيرهم فإنهم ربما يرجعون إلى الكلام وإلى عقولهم في إثبات ما يثبتونه إذا كان يثبتون ما يثبتون. نعم. يثبتون ربما قديم، يثبتون موجود، يثبتون غيرها من الصفات التي يصفون بها الله عز وجل. إذن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، الاعتماد أو الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل ما يثبتونه من أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. يعني وهم يثبتون لا يكون إثباتهم فيه تشبيه، لأن هكذا فهم بعضهم، قالوا كل إثبات كأنه ماذا؟ يكون تشبيها. نقول لماذا كل إثبات يكون تشبيها؟ الله عز وجل أثبت لنفسه ما أثبت، وأثبت له رسوله كذلك في السنة الصحيحة ما أثبت، فما دام أثبته له تبارك وتعالى، أثبتها لنفسه، فنحن كذلك نثبتها ونعتقد أن الله عز وجل موصوف بها من غير أن نشبهها بخلقه. نعم. وسوف يأتي إن شاء الله لعله كلام في الكتاب أيضا نذكر من خلاله بعض قواعد تعيننا على هذا الذي نقول من الإثبات. نعم. قال: فيقولون إنه خلق آدم بيديه، خلق آدم بيديه. نعم. بمعنى يثبتون لله تبارك وتعالى اليدان، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. نعم. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن كذلك يحترزون وهم يثبتون نصوص الكتاب والسنة في الصفات، لا يحرفون، التحريف معناه الميل بها والانحراف بها عن ما تقتضيه معانيه. ولا يحرفون الكلمة عن مواضع. المؤلف رحمه الله يذكر المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وباب مهم جدا، ومن المفروض أنه يكون كما من أراد منكم أن يتوسع في هذا الباب ويتعرف على هذه القواعد وبتفاصيل. فابن تيمية عليه رحمة الله في أوائل الحموية ذكر ما علي أهل السنة والجماعة، وذكر كذلك الشبهات التي تعترض أو يعترض بها الخلف. عندما نقول الخلف نقصد بهم الفلسفة ومن دار في فلك الفلاسفة من أهل الكلام. هؤلاء لهم مصطلحات وألفاظ يلقون بها وانطلت على بعض المسلمين، فصار كذلك يشبه بها على أهل السنة والجماعة. لا بد أن نعرف ذلك. قلت مقدمة الحموية جيد، لو واحد منكم يطالع فيها مثلا إلى يكاد أن يصل تقريبا ثلث الكتاب، وهو رحمه الله يدندن حول يعني طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، ويجيب كذلك في الوقت نفسه عن ما ألقى به من الشبه الخلفيون. قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين. هذه طريقة الخلف، يحملون معنى اليدان على أن مراد به النعمتان. لماذا؟ هم ما تصوروا اليدين لها اليد هذه اللي عندنا، هذه يد اللي فيها خمس أصابع وفيها كذا وفيها الصفة. أقول لك، إحنا عندما نتكلم عن اليدين ما يجينا في أذهاننا دائما يجينا لها هذه قدامنا. قل في الحق، إذا كان أي واحد منا ولو نحن الآن جاءت هذه اليد بهذه الصفة، نقول هذا بعيد عن خيالك، هذا مرض. ولا يجوز الإنسان أنه إذا ذكرت له يد الله عز وجل يتخيل بين عينيه فقط أنه هذه اليد بهذه الصفات، نعم، فيقع في التشبيه. لا، نحن إذا أطلقت اليد طبعا بالنسبة للمخلوق وأضيفت للمخلوق، نقول يد زيد ولا يد عمرو ولا كذا كذا، طبعا لا نتصور إلا هذه اليد، كاين يمين كاين يسار فيها خمس أصابع وصفتها هكذا، هذه أيدينا. لكن إذا أضيفت اليد إلى الخالق سبحانه وتعالى، هذه اليد التي يقبض بها السماوات والأرض، هل يأتيك في خيرك هذه؟ يتكفأهما الجبار تبارك وتعالى كما يتكفأ الواحد الخبزة في يده. شفت هذا اللي يخرج من الحاجب هكذا، الله عز وجل هكذا يفعل بالسماوات والأرض. إذن هذه اليد أنت لا يمكن أبدا، هي أكبر من خيالك وأوسع من خيالك. ولذلك نقول أنت تثبت لله عز وجل اليد، لكن لا داعي في حقها لأن تفرض على خيالك هذه الصور المألوفة لك. نعم. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين. يقول: بل يداه مبسوطتان، أي نعمته. وهل لله عز وجل نعمتين فقط؟ الله عز وجل النعم كلها منه، وله نعم لا تحصى. نعم. وهل عندما قال لآدم خلق أن الله عز وجل خلقه بيديه معنى أنه خلقه بنعمتيه؟ نعم. إذن قال: أو القوتين، ممكن كذلك يفسرونها بالقوة، وهذا فيه ما فيه من التكلف أن اليد هي المراد بها القوة ولا النعمة ونحو ذلك. قال: تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونها. أهل السنة لا يكيفون، لا يكيفون معنى لا يبينون كيفية الصفة، لأن بيان كيفية الصفة كأنه فرع عن معرفة الذات، ونحن الذات لم نعرفها، الله عز وجل لم يتجلى لنا تبارك وتعالى فنراه في هذه الدنيا بأبصارنا، ولكن نتعرف عليه سبحانه وتعالى بصفاته التي هي مبثوثة في كتاب السنة. نعم. قال: ولا يكيفونها بكيف. كيف؟ إذن كيف على كل حال نحن نستطيع أن نكيف صفات المخلوقين التي نعرفها، ولكن صفات الله عز وجل لا نستطيع. قال: أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وهم في ذلك على كل حال أيضا يرجعون إلى قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية من سورة الشورى، دائما تكون حاضرة عند الكلام في صفات الله عز وجل، لابد. ليس كمثله شيء، هذا نفي التشبيه، وهو السميع البصير الإثبات، ونفي التشبيه من غير تعطيل. نعم، نقول ليس كمثله شيء، ولكن دائما نتبعها وهو السميع البصير. وهو السميع البصير كذلك دائما مسبوقة به ليس كمثله شيء. إذن تنزيه من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه. نعم. قال: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم. بالتفهيم بمعنى إثبات المعنى الذي يفهم، الذي يفهم. قال شيخنا رحمه الله: يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، كما يفهم من فيهم نزل، أي من نزل فيهم القرآن. إذن على فهمهم، وليس مراد به أن تفهمها أنت، يعني ممكن فهم ما قد لا يكون هو الفهم الذي فهمه العرب. لكن نعم، سؤال جدير بالذكر، ممكن بعضكم يقول: أنا بحق إذا سمعت النزول لا يأتي في خيالي إلا هذا النزول اللائق بالمخلوق. ما معنى النزول الذي يفهمه اللائق بالله عز وجل؟ أولا نقول، وهذا إن شاء الله إذا فهمه الواحد منا إن شاء الله سوف نحل المشكلة اللي ربما يعاني منها كثير من الناس في هذا الباب. نقول أولا، من منا لا يفهم كلمة النزول؟ النزول هكذا إذا قيل لك النزول ولم نضيفه، لم أقول نزل فلان ولا نزل، لا لا مخلوق ولا خالق، قلت النزول، من منا لا يفهم النزول بمعنى؟ ها؟ سواء بغيت أسميه الانتقال من الأعلى إلى أسفل، المهم لابد كل واحد يفهم للنزول هي حركة تكون هكذا، وأن ضدها يسمى ماذا؟ الصعود. ولكن الآن لم نقل نزل زيد، أما إذا قلنا نزل زيد أو عمر أو فلان من الناس، طبعا هنا محقين إذا تصورنا النزول البشري، بحيث نقول كيف نزل؟ لابد يكون ضروج، لابد يكون سلالم، لابد يكون طريقة ما، ولا واحد بحبل أنزله، سيما إذا لم نرى الطائرة كيف نزل واستغربنا فنريد أن نعرف. ولكن إذا قلنا نزلت الطائرة، نزلت الطائرة أو نزل حمام وهو مخلوق أيضا، طبعا لا يأتي في أذهاننا الاستفهام، لأن الطائر طبعا ينزل بكيفية معينة وينزل 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 حتى يصل الأرض، وهكذا كذلك الطائرة، هذه مخلوقات ترون أن النزول قبل الإضافة هكذا كان حاله، النزول قبل أن نضيفه إلى النازل، من أضيف إلى النزول هكذا كنا نفهم معنى. هذا المعنى في نظركم أين هو؟ ما محله؟ أين موجود؟ إنما هو في الذهن فقط، إذن هو معنى مجرد في الذهن، لكن عندما تضيفه إلى مخلوق صار أكثر اختصاصا. نعم، أكثر اختصاصا. عندما قلت نزل زيد من الناس ولا عمرو ولا الطائرة ولا الحمام ولا كذا، هنا صار النزول بحسب من أضفت إليه. إذن إذا أضفت النزول إلى الله تبارك وتعالى، إذن بقي في أذهاننا معنى النزول الذي كان من قبل، ولكنه مضاف إلى الله عز وجل لا نستطيع أن نكيفه، ولكن بقي معنى النزول، بعض المعنى الذي كنا نذكره قبل الإضافة بقي، لابد، المهم لابد النزول يكون من أعلى إلى أسفل. فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، طبعا السماء الدنيا بالنسبة للسماوات هي السماء التي تلينا، والعرش بالنسبة للسماء الدنيا لا شك أنه فوق، إذن يوافق المعنى الذي كنا نذكره، النزول هكذا. وهكذا إن شئت افعل مع باقي الصفات، سوف إن شاء الله لا يكون عندك إشكال في هذا الباب. نعم، الصفة قبل أن تضاف تدل على معنى مشترك في الأذهان، لكنها بعد إضافتها إلى من هي له، أضيفت له، يصير لها نوع اختصاص بمن أضيفت له، سواء كان مخلوق فلان ولا فلان ولا فلان وفلان، أو ربما تضيف الخالق فهي على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم، قال: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل. المقصود بالتعطيل هنا تعطيل الصفات، والتعطيل المراد به الإخلاق، الإخلاء، وبير معطلة وقصر مشيد. نعم، إذن عطلوه تبارك وتعالى عن صفاته سبحانه وتعالى. والمعروف، معروف عند كل العقلاء، أن أي شيء موجود، موجود موجود حقيقي، لا بد له من صفات، كل موجود لا بد له من صفات. إذا أنت قلت باللي بأنه عندك كذا وكذا، نقول لك صفه لنا، تبقى تصفه تصفه تصفه، حتى ربما هذه الصفات التي وصفتها تعطينا رحمك الله بعض المعنى. وأما أنك تقول والله ما عندي صفات، نقول إذا ليس عندك هذا الذي ادعيت أنه عندك. نعم، فالله تبارك وتعالى لا شك أنه موجود، إذا موجود بصفات، موجود بصفات. نعم، هذه الصفات هي صفات كمال، كمال أثبتها لنفسه تبارك وتعالى وتعرف بها إلى خلقه فأعرف الناس به هو الأعرف بصفاته. طبعا الذي يعرف الله تبارك بصفاته هو أعرف الناس به، اللي يعرف الفقه ويعرف الأحكام الفقهية هذا في الحقيقة نقول أنه وهو ربما جاهل بصفات الله عز وجل، هذا يعني حتى صدق كلمة عالم عليه إنما فيها تجوز. الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أول علمهم علمهم بالله عز وجل بصفات الجلال وصفات الكمال التي له تبارك وتعالى. قال واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قلت أن هذه الآية لا يستغني عنها أي متكلم في الصفات على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه، وهي يعني بمثابة القاعدة عند أهل السنة والجماعة ينطلقون منها في كلامهم في اسم الله ليس كمثله شيء. هذا قلنا فيه نفي أن يكون الله عز وجل له مثل، وبعض أهل العلم كذلك أو يفرق بين المثل والشبه، يقول أن الله عز وجل لم ينفي عن نفسه تبارك وتعالى الشبه ولكن نفى ماذا؟ المثل. والفرق بينهما أن إذا قلت فلان مثل فلان بمعنى يتطابقان، ليس بينهما أي أدنى فرق، هذا هو الذي تقتضيه كلمة مثل. وأما كلمة شبه نعم بينهما تشابه ولكن لم يبلغ درجة ماذا؟ التطابق التام بحيث يمكن أن يقال هذا هو هذا. إذا الله عز وجل لم ينفع عن نفسه الشبه وإنما نفع عن نفسه المثلية. لماذا؟ لأنه ما من شيئين موجودين، ما من شيء موجود إلا ويشتركان في بعض الصفات. نحن الإنسان نشترك مع هذه الطاولة في بعض الصفات، هي موجودة ونحن موجودين، هذه صفة من الصفات، هي موجودة ممكن وجود شاخص هكذا كما ترون، ونحن كذلك موجود وجود شاخص، كل واحد منا يشغل حيز في هذا الموضع الذي نحن فيه، ثم نفترق كذلك معها في صفة أخرى أنها ليس فيها حياة ونحن فينا حياة إلى آخر ذلك من الفوارق، ولكن نلتقي أي شيء تبحث في هذا الكون إلا ونحن نشترك معه. الله عز وجل نعم موجود ونحن موجودون، الله عز وجل يسمع ونحن نسمع، الله عز وجل يبصر ونحن نبصر، الله تبارك ويتكلم ونحن نتكلم، ولكن تأتي الفروق التي بين صفاته تبارك وتعالى وصفات خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال وهو السميع البصير. وقوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد، نعم إذن هذه كذلك من ما لأهل السنة والجماعة من قلت ولا يغني هذا قلت عن أن نعود إلى مقدمة كتاب الحموية تجدون فيه كلام جيد ونفيس يتعلق بطريقة السنة والجماعة في إثبات الصفات. معليش يقول لو تفضلتم علينا بأسئلة لضبط الكتاب رسالة في اعتقاد السلف الصالح وما هي الطريقة الناجحة في مذاكرة الكتاب بيننا بارك الله فيكم. نعم هذا الكتاب على كل حال اخترته وتعلمون أننا كنا من قبل قد يعني تواعدنا على كتاب مختصر السنة لغلام الخلال. نعم ثم انتقلتها إلى هذا. لماذا؟ لأنني رأيته في حقها متطرقة لغير ما تطرق له الكتاب السابق. الكتاب السابق كأنه يعني مذكر مثل هذه المقدمة التي نحتاجها، وتطرق كذلك إلى عقائد أخرى تتعلق بأهل السنة جماعة، فرأيته مستوعب أكثر. نعم فالكتاب على كل حال من جملة كتب عديدة، ولعل إن شاء الله سوف أذكر أو أحضر قائمة من القوائم التي ممكن جدا تكون عندنا نحن كل واحد منا عنده منها نسخة في الكتب التي ألفت على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد وهي في الحقة من 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 إنجاز الشيخ عبد السلام البرجس، نعم، وتحضيرها يحتاج في الحقيقة إلى وقت، ولكنها مفيدة ونافعة ومهمة. وهذا الكتاب واحد منها، معدود من تلك الكتب التي ذكرها في هذا الجدول قلت. وهذا الكتاب في الحقيقة يحتاج إلى ضبط، صحيح يحتاج إلى أن يضبط، وضبطه بمعنى ضبط ما فيه، خصوصا ما كان من مثل هذه المقدمات التي هي كالقواعد. وتعلمون كذلك أن غير أهل السنة من الفرق المنحرفة عن الجادة، فرق الضلال، هم أيضا لهم قواعد، وتراهم يذكرونها في مقدمة كلامهم على عقيدتهم. فلا شك أن الشخص الذي أيضا يدرس عقيدة السنة والجماعة لا يستغنى عن قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وبعض الكتب قد ينص عليها وبعض الكتب قد لا ينص عليها، على طريقة العلماء على كل حال، سيما عندما تأخر الزمان بكثير منهم، صاروا العلم يعني صار هكذا مضبوط في نقاط وفي مسائل، واحد اثنين ثلاثة وتفاصيل ربما لم تكن قديما، نعم. فهذه الطريقة نحن ربما معروف أنها تساعدنا، غالبا نحن هكذا تلقينا العلم بهذه الطريقة المنظمة، ويعجبنا أكثر عندما يكون حتى وصل بالأمر إلى هذا الذي يسمونه الجداول وفهرسة والتخطيطات ونحو ذلك من هذه الأشياء. فالعلم كلما كان قريب من هذه الصورة أيضا. فبعض الكتب اعتنت بجمع هذه القواعد، حبذا لو الشخص يكون كذلك يستحضرها ويقرأها ولو في غير هذا الموعد الذي نلتقي به نحن، وهو إن شاء الله لن يجدها إلا مكملة لهذا الكتاب ومساعدة على فهمه، نعم. أما الأسئلة إن شاء الله فعندما نتقدم قليل في الكتاب إن شاء الله سوف لا بد أن تكون هناك أسئلة، إن ممكن أن تكون على طريقة شرح خطر الندى، نعم، أو تكون هكذا شفوية فقط، وربما يعني جمعها مكتوبة يكون أفضل من أجل ضبطها وضبط الكتاب بها كذلك، نعم. توقف القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياك السلام.